إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. كنا قد تطرقنا في المجلس الفارط إلى المسائل التي انحرف فيها المعتزلة في باب توحيد الله عز وجل، وذكرنا قولهم بنفي رؤية الله عز وجل للمؤمنين، أو نفي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، وقولهم بخلق القرآن، ونفيهم لعلو الله جل وعلا على خلقه. وهنا يذكر المصنف رحمه الله جملة من انحرافاتهم أيضا ونفيهم لبعض الصفات، فيقول: وإنه، أي إن الله جل وعلا عند هؤلاء المعتزلة الضلال، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. يعني أن هؤلاء المعتزلة النفاة ينفون صفات الله تعالى السنية العلى. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه، فذكر من ذلك سبع صفات. وقبل الشروع في تعداد هذه الصفات وتفصيل معانيها، لا بأس بذكر قاعدة مفيدة في الأسماء والصفات. وهذه القاعدة تتمثل في أن العلماء، أي علماء العقيدة السلفية، قسموا الصفات الإلهية إلى أقسام عدة، قسموا الصفات الإلهية إلى أقسام عدة، وذلك بالنظر إلى اعتبارات شتى. الاعتبار الأول من حيث تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله، فقد قسمها العلماء إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها أزلا ودائما وأبدا، فهي لا تنفك عنه أبدا سبحانه، كصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الوجه وصفة اليدين ونحو ذلك. أما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من كل ليلة، وكالغضب والرضا والضحك والفرح والعجب ونحو ذلك من الصفات التي يفعلها سبحانه بقدرته واختياره، لهذا تسمى هذه الصفات بالصفات الاختيارية، لأنه يفعلها سبحانه بمشيئته وقدرته. الاعتبار الثاني في تقسيم صفات الله جل وعلا من حيث تقسيم من حيث الثبوت والأدلة، فقد قسمها العلماء من حيث ثبوتها وأدلتها إلى قسمين أيضا، قسموها إلى صفات خبرية وصفات سمعية عقلية. فالصفات الخبرية وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا الصفات السمعية أو الصفات النقلية، كالوجه واليدين والفرح والضحك ونحوها. والنوع الثاني هو الصفات السمعية العقلية، وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي، أي الدليل النقلي، أي الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يشترك في إثباتها الدليل السمعي والدليل العقلي. وقد تكون هذه الصفات السمعية العقلية ذاتية كالحياة والعلم والقدرة، وقد تكون فعلية كالخلق والرازقية. فإذن العقل يثبت أن لهذا الكون خالقا عظيما موصوفا بالحياة، لأنه لو كان ميتا فلا يمكن أن يخلق هذا الكون، وبالعلم لأن الجاهل لا يمكن أن يكون عنده هذا الصنع البديع، والقدرة أيضا العاجز لا يمكن أن يخلق هذا العالم. فهذه كلها صفات اشترك فيها العقل الصريح والنقل الصحيح في أو اشترك في نقلها وبيانها العقل الصريح والنقل الصحيح. الاعتبار الثالث في تقسيم الصفات الإلهية هو اعتبار أثرها على المخلوقين، فقسموها، فمن حيث أثرها على المخلوقين قسمها العلماء إلى قسمين أيضا، قسموها إلى صفات لازمة وصفات متعدية. فالصفات اللازمة وهي التي لا يتعدى أثرها إلى المخلوقين بصفة مباشرة، كصفة الاستواء والنزول والإتيان ونحو ذلك، أي إتيان الله عز وجل يوم القيامة. والصفات المتعدية وهي التي يتعدى أثرها إلى المخلوقين بصفة مباشرة، كصفة الخلق وصفة الكرم وصفة الرضا. فهذه الصفات يتعدى أثرها إلى المخلوقين، فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وصفة الكرم من آثارها على المخلوق هو ما يمنحه الله عز وجل ويكرمه به من النعم الكثيرة المتوافرة، وكذلك صفة الرضا من آثارها على المخلوق، رضا الله عز وجل عنه في الدنيا وفي الآخرة، ونتيجة ذلك دخوله الجنة ونحو ذلك. إذا تقررت هذه القاعدة، فعودا على بدء إلى الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله، فنبدأ بأول صفة ذكرها وهي صفة العلم. وصفة العلم صفة ذاتية سمعية عقلية، صفة ذاتية يعني لا يزال الله تعالى موصوفا بها ومتصفا بها أزلا ودائما وأبدا، ولا تنفك عنه أبدا، وهي أيضا ثابتة بالعقل الصريح وبالنصوص الصحيحة، بالعقل الصريح وبالنقل الصحيح، فهي سمعية عقلية. فأما من جهة السمع أي من جهة الخبر، فصفة العلم صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة، ومن أسمائه الحسنى سبحانه العليم. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء في آية الكرسي التي في سورة البقرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكذلك في قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أنزله بعلمه. وقوله سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونحوها من الآيات التي لا تحصى كثرة. أما الدليل من السنة ففي دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه، وقد جاء فيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. وكذلك في حديث قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام المروي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قول الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. إذن أثبت علم الله عز وجل. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة جدا. أما من جهة العقل يعني إثبات صفة العلم عقلا، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 354 إلى صفحة 55 و300، قال والخلق أيضا يستلزم العلم كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة، فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص عن هذا عن ذاك، والإرادة تستلزم العلم، فلا يريد المريد إلا ما شعر به وتصوره في نفسه، والإرادة بدون الشعور ممتنعة. وأيضا فنفس الخلق خلق الإنسان هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات، وفيه من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول، والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل. انتبهوا إلى هذه الجملة، والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل، وهذا معلوم بالضرورة، فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ومن هذا الوجه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الخلق العظيم، هذا الكون العظيم، هذه وما يتضمنه من المخلوقات من الشمس والقمر والسماء والبحار والنجوم، هذه كلها تدل على علم الله جل وعلا. لهذا قلنا إن العقل الصريح يثبت لهذا العالم خالقا، وهذا الخالق موصوف بالعلم. لهذا قال هنا والفعل المحكم المتقن، فأفعال الله عز وجل وخلقه كله متقن محكم، كل شيء خلقه بميزان، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهذا لا يكون إلا من عالم بما فعل. لهذا قال الخلق يدل على العلم، فهذا إثبات. إذن صفة العلم صفة ثبتت بالسمع وكذلك ثبتت بالعقل. الصفة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هي صفة القدرة، وهي صفة ذاتية سمعية عقلية أيضا مثل صفة العلم. فأما من جهة السمع أي من جهة الخبر، فصفة القدرة صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة، ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر. وهذه الأسماء كلها تدل على قدرة أو تتضمن معنى القدرة وتدل عليها على تتضمن معنى القدرة وتدل على قدرة الله عز وجل. فإذا صفة القدرة هي صفة ذاتية لا ينفك الله عز وجل عنها وهو موصوف بها دائما وأبدا وأزلا. وإذا هي أيضا سمعية عقلية فقد ثبتت بالكتاب والسنة. ففي الكتاب جاء قوله تعالى في مواضع عدة إن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وجاء قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فجاء اسم القادر والقدير والمقتدر. أما الدليل من السنة فقد جاء في دعاء الوجع والألم الذي رواه مسلم وأبو داود، دعاء إزالة الوجع والألم في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود واللفظ له عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وجاء فيه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا لفظ أبي داود، ولفظ مسلم أعوذ بالله وقدرته، ولفظ أبي داود أكمل وهو صحيح أيضا. وكذلك جاء في من أدلة السنة ما جاء فيما رواه مسلم عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. هذا إذن الدليل من جهة السمع. أما من جهة العقل فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الثالث صفحة 16 و200، يقول رحمه الله إن نفس كونه خالقا فاعلا يستلزم كونه قادرا، فإن الفعل بدون القدرة ممتنع، حتى إذا قيل إن الجماد يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوى الطبيعية التي في الأجسام الطبيعية، فيمتنع في خالق العالم أن لا يكون له قوة ولا قدرة. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الدليل العقلي، وهو أن صفة القدرة ثابتة بالعقل أيضا، وذلك بالنظر إلى ماذا؟ إلى هذا الخلق العظيم، إلى خلق الله عز وجل، إلى مخلوقات الله جل وعلا، وهي يعني بديع صنعها دليل على قدرة صانعها وعلى علمه كما سلف، ودليل على العلم ودليل أيضا على القدرة. وفي هذا الصدد من القصائد اللطيفة الموجهة للناشئة والمرقومة في بعض الكتب المدرسية قصيدة في هذا الموضوع، موضوع القدرة، وهي تحث هذه القصيدة، قصيدة كما قلت قصيدة نافعة لطيفة تحث على التدبر والتوحيد. يقول فيها صاحبها انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد منه قمره، وزانه بأنجم كالدرر المزدهرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي زوده بقوة مفتكرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. قصيدة لطيفة حرية بأن يحفظها ناشئة المسلمين لما فيها من توحيد الربوبية وبيان اسم الله القدير، وكذلك بيان نعم الله عز وجل على خلقه، أو بيان صفة القدرة ونعم وبيان كذلك نعم الله عز وجل على خلقه. الصفة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي صفة الحياة لله جل وعلا، وهي صفة ذاتية سمعية عقلية أيضا، مثل الصفتين السابقتين صفة العلم وصفة القدرة، كذلك صفة الحياة هي من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عز وجل عنها أبدا ودائما وأزلا، وهو موصوف بها دائما وأبدا وأزلا، فإذا هي صفة ذاتية، وكذلك هي صفة ثابتة بالسمع وبالعقل. أما من جهة السمع أي الخبر، فصفة الحياة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة، ومن أسمائه الحسنى الحي. ففي الكتاب يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، في سورة البقرة، في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك جاءت هذه الصفة في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحي من أسمائه الحسنى وهو متضمن لصفة الحياة. وكذلك قوله عز وجل وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ونحوها من الآيات التي لا تحصى كثرة. وحياة الله عز وجل هي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يعقبها عدم، بخلاف حياة المخلوق فهي مسبوقة بعدم ومآلها إلى زوال وفناء ويعقبها عدم. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدليل من السنة فهو ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا من جهة السمع. أما من جهة العقل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في تمام كلامه السابق ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك يستلزم كونه حيا، وكذلك الإرادة تستلزم الحياة. فإذا أيضا هذا الكون المخلوق لله جل وعلا وما فيه من الآيات العظيمة وما فيه من المخلوقات العظيمة تدل على علمه أولا وقدرته ثانيا، وكذلك تدل يستلزم هذا كونه حيا، فإن الميت لا يكون قادرا ولا عالما، فالقادر العالم لا يكون إلا حيا، وكذلك الإرادة تستلزم الحياة. فالله عز وجل خلق هذا الكون بإرادته سبحانه وتعالى وبمشيئته، فإذا الإرادة تستلزم ماذا؟ تستلزم كونه حيا. فإذا الحياة
صفة الحياة لله جل وعلا ثابتة بالسمع بالكتاب والسنة وبالعقل الصريح. الصفة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الجملة هي صفة السمع، وهي أيضا صفة ذاتية، وهي كذلك سمعية عقلية، فهي صفة ذاتية لا ينفك الله عز وجل عنها، وهو موصوف بها دائما وأزلا وأبدا، وهي سمعية عقلية ثابتة بالسمع الصحيح بالنقل الصحيح وبالعقل الصريح. فمن جهة السمع، فصفة السمع من جهة السمع ومن جهة الخبر، فصفة السمع ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، ومن أسمائه الحسنى السميع. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع، إثبات صفة السمع، وأرى. وكذلك في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكذلك في قوله تعالى: أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أما الدليل من السنة ففيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وهذا الحديث مروي في الصحيحين مطولا. وهنا تنبيه، وهو أن السمع في كتاب الله عز وجل يطلق على معنيين. السمع في كتاب الله عز وجل يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول إدراك الأصوات وفهم معناها، وهذا هو السمع العام الذي لا يخرج عنه شيء، فقد أحاط سمعه سبحانه وتعالى بكل شيء. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، كما قال سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها. وفي رواية: تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا الحديث رواه الإمام البخاري معلقا مجزوما به، ووصله النسائي وغيره، وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري. المعنى الثاني للسمع في كتاب الله عز وجل هو سمع الإجابة والإثابة والقبول، وهذا هو السمع الخاص، وذلك في مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وفي مثل قول المصلي عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. فإذا الأول هو سمع عام، وهو إدراك الله عز وجل للأصوات وفهمه لمعناها سبحانه وتعالى، ويعني وإدراك معناها سبحانه وتعالى، فهو يعني يدرك المعنى ويدرك الصوت ويسمعه ويعلم معناه. والمعنى الثاني للسمع هو السمع الخاص بأولياء الله عز وجل. إذن الأول عام لجميع المخلوقات، أما الثاني فهو خاص بأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين الصالحين، فهو يسمع دعاءهم ويجيبه، بمعنى أنه يجيب دعاءهم ويثيبهم على ما يقولونه من الكلم الطيب، وكذلك يقبل أقوالهم الصالحة. وذلك في مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب للدعاء ويثيب صاحبه ويقبل دعاءه. وفي مثل قول المصلي عند رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده، أي أثاب الله من حمده على نعمه وعلى أسمائه وصفاته. هذا إذن إثبات السمع من جهة السمع. ما من جهة العقل؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحي إذا لم يكن سميعا بصيرا متكلما كان متصفا بضد ذلك من العمى من الصمم والخرس، من العمى والصمم والخرس، وهذا ممتنع في حق الرب تعالى، فيجب أن يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما. انتهى من مجموع فتاوى المجلد 16 صفحة 55 و300، وهو تمام الكلام السابق الذي ذكرناه. إذن يقول الحي إذا لم يكن سميعا وبصيرا ومتكلما فيكون متصفا بضد ذلك من العمى والصمم والخرس، فإذن السمع من صفات الكمال، وهذا الخلق يدل على أن هذا الخالق حي، والحي من كمال حياته أن يكون سميعا وبصيرا ومتكلما، وإلا كان أعمى وأصم وأخرس. وهذه الصفات، صفات النقص والعيب، ممتنعة في حق الرب جل وعلا. فإذا صفة السمع ثابتة بالسمع، يعني بالخبر عن الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وكذلك في ثابتة، هذه الصفة صفة السمع ثابتة بالعقل الصريح. الصفة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي صفة البصر، وهي كذلك صفة ذاتية سمعية وعقلية، سمعية عقلية. صفة البصر مثل صفة السمع وصفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم هي صفة ذاتية، فإن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة بصفة البصر دائما وأزلا وأبدا، وهذه الصفة لا ينفك عنها أبدا سبحانه وتعالى. وكذلك هي سمعية عقلية ثابتة بالسمع، يعني بالخبر وبالنقل، وكذلك ثابتة بالعقل الصريح، ثابتة بالنقل الصحيح والعقل الصريح. فأما من جهة السمع أي الخبر، فصفة البصر صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، ومن أسمائه الحسنى البصير. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذن صفة البصر ثابتة بالكتاب. أما السنة فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. هذا من جهة النقل. أما من جهة العقل فقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحي إذا لم يكن سميعا بصيرا متكلما كان متصفا بضد ذلك من العمى والصمم والخرس، وهذا ممتنع في حق الرب تعالى، فيجب أن يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما. فإذا كونه سبحانه وتعالى بصيرا، إثبات إذن صفة البصر ثابتة بالعقل الصريح، أيضا بالنظر إلى مخلوقات الله عز وجل، إلى خلق الله سبحانه وتعالى، إلى هذا الكون، إلى خلق الله عز وجل وخلقه لهذا العالم، وكذلك خلقه للمخلوقات، للمخلوقات في هذا العالم الكبير. وكذلك من الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الفقرة صفة الكلام، وهي صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه. صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام وجنسه، فالله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا ودائما وأبدا، فصفة الكلام لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا. فالخرس ممتنع في حق الرب تعالى، الله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا دائما وأزلا وأبدا، والخرس ممتنع عنه سبحانه وتعالى. فإذن هي صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام وجنسه، وكذلك هي صفة فعلية باعتبار آحاد الكلام. باعتبار آحاد الكلام، صفة الكلام لله تعالى صفة فعلية، فعلية، فالله تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء. فالله عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته، يتكلم متى شاء وكيف شاء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السلف وأئمة السنة فيقولون إن كلام الله صفة ذات وفعل، صفة ذات وفعل، فهو يتكلم بمشيئته وقدرته، هذه صفة ذات، الصفة الفعلية، كلاما قائما بذاته، هذه الصفة الذاتية. وأما السلف وأئمة السنة فيقولون إن كلام الله صفة ذات وفعل، فهو يتكلم بمشيئته وقدرته، هذا متعلق إذن بالصفة الفعلية. كلاما قائما بذاته، هذا متعلق بالصفة الذاتية. نعم. وكذلك صفة الكلام صفة سمعية عقلية، أي ثابتة بالنقل الصحيح وبالعقل الصريح، لأن الأدلة نوعان: أدلة سمعية وأدلة عقلية. لهذا يقول الكفار وهم في النار يوم القيامة يقولون وقالوا، يقول الله عز وجل حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالكفار لا سمع صحيح ولا عقل صريح، خالفوا الأدلة السمعية والأدلة العقلية، تعطل سمعهم وعقلهم وأبصارهم، فهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، هذا متعلق بماذا؟ بالقلب، العقل. وفي آذاننا وقر، الأدلة السمعية، ومن بيننا وبينك حجاب، فهم لا يسمعون ولا يرون ولا يبصرون ولا يعقلون. إذن صفة الكلام صفة سمعية، فمن جهة السمع أي الخبر، فصفة الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة. فمن الكتاب، ففي الكتاب عفوا جاءت آيات كثيرة في إثبات صفة الكلام، منها قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكذلك قول الله تعالى في معارض إخباره عن تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، أي أن الله عز وجل نادى موسى من جانب الطور الأيمن، جبل الطور المعروف، وقربناه نجيا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي هو اسم على مسمى، هو كتاب بدائع الفوائد، يقول في المجلد الثاني صفحة 14-500: فناداه وناجاه، والنداء والنجاء أخص من التكليم، لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب. إذن كلام الله عز وجل مسموع، كلام الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع، وهو مكون من حرف، من حروف، كما جاء في الحديث الصحيح: لا أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو كذلك يتكلم بصوت يسمعه الذي يكلمه، لهذا قال هنا وناديناه من جانب الطور، والنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب يسمعه أيضا المناجى. هذا الدليل من كتاب الله عز وجل. أما الدليل من السنة فقد جاء في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، وهو مروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال له آدم، قال لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. اصطفاك الله بماذا؟ برسالاته وبكلامه. وكذلك ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، ينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فينادى بصوت، يعني ينادي الله عز وجل آدم بصوت، وقد جاء في بعض الروايات يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أنها قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ولشأني في نفسي، قالت عائشة، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قالت هذا لفرط تواضعها، يعني قالت: ما كنت أنتظر أن ينزل في قرآن كلام الله عز وجل يتلى إلى يوم القيامة، إنما كان تنتظر كما جاء في هذا الحديث أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها من الإفك الذي رماها به المنافقون. فهذا في إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وقد جاء في حديث ابن مسعود الصحيح إذا تكلم الله بالوحي، فالله جل وعلا يتكلم بكلام مسموع بخلاف أهل الكلام المذموم الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي وأنه لا يسمع، فهذا القول المنحرف والمخالف للكتاب والسنة وقول السلف. هذا من جهة السمع. أما من جهة العقل فقد ثبتت أيضا صفة الكلام لله جل وعلا، وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحي إذا لم يكن سميعا بصيرا متكلما كان متصفا بضد ذلك من العمى والصمم والخرس. إذا لم يكن متكلما يكون ماذا؟ يكون أخرس. وهذا ممتنع في حق رب تعالى، فيجب أن يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما. إذن في الصفة السابقة وهي صفة البصر، فهذه أيضا ثابتة بالعقل، فالله جل وعلا يمتنع أن يكون أصم سبحانه وتعالى، يمتنع أن يكون أعمى سبحانه وتعالى، لأن العمى من صفات النقص. كذلك في هذه الصفة وهي صفة الكلام، فإن الله عز وجل يمتنع أن يتصف بالخالص لأنها صفة نقص، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال. الصفة السابعة وهي الصفة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، وهي من الصفات التي ينفيها المعتزلة، هذه الصفة هي صفة المشيئة. وصفة المشيئة لله جل وعلا هي صفة ذاتية سمعية عقلية، فالله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الصفة صفة المشيئة صفة ذاتية، فهو موصوف بها أزلا وأبدا ولا ينفك عنها أبدا سبحانه وتعالى، وهي كذلك ثابتة بالسمع والعقل، بالنقل الصحيح والعقل الصريح. أما من جهة السمع أي من جهة الخبر، فصفة المشيئة صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. وهنا قال، وفي هذه في أول الآية، وفي آخرها قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالمشيئة هي الإرادة الكونية الشاملة النافذة التي لا يتخلف عنها شيء، ويقابلها الإرادة الشرعية الدينية التي تتضمن المحبة والرضا. فالإرادة الشرعية هي أمره سبحانه وتعالى، والإرادة الكونية هي خلقه. ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالهداية والإضلال متعلقان بمشيئة الله عز وجل الكونية القدرية. فإذا صفة المشيئة ثابتة بالكتاب. أما بالسنة فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، ولكل واحدة منهما ملؤها. فإذا قال، يقول في الله عز وجل في هذا الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباده، فأثبت لنفسه المشيئة سبحانه وتعالى. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما علي ملؤها. والأحاديث في هذا كثيرة. هذا إذن من جهة السمع ومن جهة النقل، فإذن صفة المشيئة ثابتة بالكتاب والسنة. أما من جهة العقل فقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخلق يستلزم الإرادة، فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوصة دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك. إذن هذا ما يسمى بالإرادة المخصصة. فكون الشيء مخلوقا على وصف مخصوص ومقدار مخصوص من الله جل وعلا دل على أنه أراد أن يكون على هذا الوصف وعلى هذا على هذه الصفة من الخلق، فدل على أن الإرادة أن هذا الخلق أن هذا العالم ومخلوقات الله أن هذا العالم ومخلوقات الله عز وجل تدل على كون الله عز وجل موصوفا بصفة الإرادة. فإذا صفة الإرادة ثابتة بالعقل كما أنها ثابتة بالسمع أيضا. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا
المجلس الأربعون من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. كنا قد تطرقنا في المجلس الفارط إلى المسائل التي انحرف فيها المعتزلة في باب توحيد الله عز وجل، وذكرنا قولهم بنفي رؤية الله عز وجل للمؤمنين، أو نفي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، وقولهم بخلق القرآن، ونفيهم لعلو الله جل وعلا على خلقه. وهنا يذكر المصنف رحمه الله جملة من انحرافاتهم أيضا ونفيهم لبعض الصفات، فيقول: وإنه، أي إن الله جل وعلا عند هؤلاء المعتزلة الضلال، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. يعني أن هؤلاء المعتزلة النفاة ينفون صفات الله تعالى السنية العلى. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه، فذكر من ذلك سبع صفات. وقبل الشروع في تعداد هذه الصفات وتفصيل معانيها، لا بأس بذكر قاعدة مفيدة في الأسماء والصفات. وهذه القاعدة تتمثل في أن العلماء، أي علماء العقيدة السلفية، قسموا الصفات الإلهية إلى أقسام عدة، قسموا الصفات الإلهية إلى أقسام عدة، وذلك بالنظر إلى اعتبارات شتى. الاعتبار الأول من حيث تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله، فقد قسمها العلماء إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها أزلا ودائما وأبدا، فهي لا تنفك عنه أبدا سبحانه، كصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الوجه وصفة اليدين ونحو ذلك. أما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من كل ليلة، وكالغضب والرضا والضحك والفرح والعجب ونحو ذلك من الصفات التي يفعلها سبحانه بقدرته واختياره. لهذا تسمى هذه الصفات بالصفات الاختيارية، لأنه يفعلها سبحانه بمشيئته وقدرته. الاعتبار الثاني في تقسيم صفات الله جل وعلا من حيث تقسيم من حيث الثبوت والأدلة، فقد قسمها العلماء من حيث ثبوتها وأدلتها إلى قسمين أيضا، قسموها إلى صفات خبرية
وصفات سمعية عقلية. فالصفات الخبرية وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا الصفات السمعية أو الصفات النقلية، كالوجه واليدين والفرح والضحك ونحوها. والنوع الثاني هو الصفات السمعية العقلية، وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي أي الدليل النقلي أي الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يشترك في إثباتها الدليل السمعي والدليل العقلي. وقد تكون هذه الصفات السمعية العقلية ذاتية كالحياة والعلم والقدرة، وقد تكون فعلية كالخلق والرازقية. فإذا العقل يثبت أن لهذا الكون خالقا عظيما موصوفا بالحياة، لأنه لو كان ميتا فلا يمكن أن يخلق هذا الكون، وبالعلم لأن الجاهل لا يمكن أن يكون عنده هذا الصنع البديع، والقدرة أيضا العاجز لا يمكن أن يخلق هذا العالم. فهذه كلها صفات اشترك فيها العقل الصريح والنقل الصحيح اشترك في نقلها وبيانها العقل الصريح والنقل الصحيح. الاعتبار الثالث في تقسيم الصفات الإلهية هو اعتبار أثرها على المخلوقين، فقسموها، فمن حيث أثرها على المخلوقين قسمها العلماء إلى قسمين أيضا، قسموها إلى صفات لازمة وصفات متعدية. فالصفات اللازمة وهي التي لا يتعدى أثرها إلى المخلوقين بصفة مباشرة، كصفة الاستواء والنزول والإتيان ونحو ذلك، أي إتيان الله عز وجل يوم القيامة. والصفات المتعدية وهي التي يتعدى أثرها إلى المخلوقين بصفة مباشرة، كصفة الخلق وصفة الكرم وصفة الرضا. فهذه الصفات تعدى أثرها إلى المخلوقين، فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وصفة الكرم من آثارها على المخلوق هو ما يمنحه الله عز وجل ويكرمه به من النعم الكثيرة المتوافرة، وكذلك صفة الرضا من آثارها على المخلوق، رضا الله عز وجل عنه في الدنيا وفي الآخرة وأثر ونتيجة ذلك دخوله الجنة ونحو ذلك. إذا تقررت هذه القاعدة، فعودا على بدء إلى الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله، فنبدأ بأول صفة ذكرها وهي صفة العلم. وصفة العلم صفة ذاتية سمعية عقلية، صفة ذاتية يعني لا يزال الله تعالى موصوفا بها ومتصفا بها أزلا ودائما وأبدا ولا تنفك عنه أبدا، وهي أيضا ثابتة بالعقل الصريح وبالنصوص الصحيحة، بالعقل الصريح وبالنقل الصحيح، فهي سمعية عقلية. فأما من جهة السمع أي من جهة الخبر، فصفة العلم صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة، ومن أسمائه الحسنى سبحانه العليم. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، في آية الكرسي التي في سورة البقرة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكذلك في قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أنزله بعلمه. وقوله سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ونحوها من الآيات التي لا تحصى كثرة. أما الدليل من السنة ففي دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه، وقد جاء فيه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. وكذلك في حديث قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام المروي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قول الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام: إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، علمني الله لا تعلمه. إذن أثبت علم الله عز وجل. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة جدا. أما من جهة العقل، يعني إثبات صفة العلم عقلا، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 354 إلى صفحة 55 و300، قال: والخلق أيضا يستلزم العلم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة، فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص عن هذا عن ذاك، والإرادة تستلزم العلم، فلا يريد المريد إلا ما شعر به وتصوره في نفسه، والإرادة بدون الشعور ممتنعة. وأيضا فنفس الخلق، خلق الإنسان، هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات، وفيه من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول، والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل. انتبهوا إلى هذه الجملة: والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل، وهذا معلوم بالضرورة، فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ومن هذا الوجه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الخلق العظيم، هذا الكون العظيم، هذه وما يتضمنه من المخلوقات من الشمس والقمر والسماء والبحار والنجوم، هذه كلها تدل على علم الله جل وعلا. لهذا قلنا إن العقل الصريح يثبت لهذا العالم خالقا، وهذا الخالق موصوف بالعلم. لهذا قال هنا: والفعل المحكم المتقن، فأفعال الله عز وجل وخلقه كله متقن محكم، كل شيء خلقه بميزان، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهذا لا يكون إلا من عالم بما فعل. لهذا قال: الخلق يدل على العلم. فهذا إثبات، إذن صفة العلم صفة ثبتت بالسمع وكذلك ثبتت بالعقل. الصفة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هي صفة القدرة، وهي صفة ذاتية سمعية عقلية أيضا مثل صفة العلم. فأما من جهة السمع، أي من جهة الخبر، فصفة القدرة صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة، ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر، وهذه الأسماء كلها تدل على قدرة أو تتضمن معنى القدرة وتدل عليها، على تتضمن معنى القدرة وتدل على قدرة الله عز وجل. فإذا صفة القدرة هي صفة ذاتية لا ينفك الله عز وجل عنها، وهو موصوف بها دائما وأبدا وأزلا. وإذا هي أيضا سمعية عقلية، فقد ثبتت بالكتاب والسنة. ففي الكتاب جاء قوله تعالى في مواضع عدة: إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وجاء قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فجاء اسم القادر والقدير والمقتدر. أما الدليل من السنة فقد جاء في دعاء الوجع والألم الذي رواه مسلم وأبو داود، دعاء إزالة الوجع والألم في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وجاء فيه: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا لفظ أبي داود، ولفظ مسلم: أعوذ بالله وقدرته. ولفظ أبي داود أكمل وهو صحيح أيضا. وكذلك جاء في من أدلة السنة ما جاء فيما رواه مسلم عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. هذا إذن الدليل من جهة السمع. أما من جهة العقل فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الثالث صفحة 16 و200، يقول رحمه الله: إن نفس كونه خالقا فاعلا يستلزم كونه قادرا، فإن الفعل بدون القدرة ممتنع، حتى إذا قيل إن الجماد يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوى الطبيعية التي في الأجسام الطبيعية، فيمتنع في خالق العالم أن لا يكون له قوة ولا قدرة. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الدليل العقلي، وهو أن صفة القدرة ثابتة بالعقل أيضا، وذلك بالنظر إلى ماذا؟ إلى هذا الخلق العظيم، إلى خلق الله عز وجل، إلى مخلوقات الله جل وعلا، وهي يعني بديع صنعها دليل على قدرة صانعها وعلى علمه كما سلف، ودليل على العلم ودليل أيضا على القدرة. وفي هذا الصدد من القصائد اللطيفة الموجهة للناشئة والمرقومة في بعض الكتب المدرسية قصيدة في هذا الموضوع، موضوع القدرة، وهي تحث هذه القصيدة، قصيدة كما قلت قصيدة نافعة لطيفة تحث على التدبر والتوحيد. يقول فيها صاحبها: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، انظر إلى الليل فمن أوجد منه قمرة، وزانه بأنجم كالدرر المزدهرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى المرء وقل: من شق فيه بصره؟ من ذا الذي زوده بقوة مفتكرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. قصيدة لطيفة حرية بأن يحفظها ناشئة المسلمين لما فيها من توحيد الربوبية وبيان اسم الله القدير، وكذلك بيان نعم الله عز وجل على خلقه، أو بيان صفة القدرة ونعم وبيان كذلك نعم الله عز وجل على خلقه. الصفة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي صفة الحياة لله جل وعلا، وهي صفة ذاتية سمعية عقلية أيضا، مثل الصفتين السابقتين صفة العلم وصفة القدرة. كذلك صفة الحياة هي من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عز وجل عنها أبدا ودائما وأزلا، وهو موصوف بها دائما وأبدا وأزلا. فإذا هي صفة ذاتية، وكذلك هي صفة ثابتة بالسمع وبالعقل. أما من جهة السمع أي الخبر، فصفة الحياة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة، ومن أسمائه الحسنى الحي. ففي الكتاب يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آية الكرسي في سورة البقرة، في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك جاءت هذه الصفة في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي من أسمائه الحسنى، وهو متضمن لصفة الحياة. وكذلك قوله عز وجل: وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ونحوها من الآيات التي لا تحصى كثرة. وحياة الله عز وجل هي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يعقبها عدم، بخلاف حياة المخلوق فهي مسبوقة بعدم ومآلها إلى زوال وفناء ويعقبها عدم. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدليل من السنة فهو ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا من جهة السمع. أما من جهة العقل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في تمام كلامه السابق: ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك يستلزم كونه حيا، وكذلك الإرادة تستلزم الحياة. فإذا أيضا هذا الكون المخلوق لله جل وعلا وما فيه من الآيات العظيمة وما فيه من المخلوقات العظيمة تدل على علمه أولا وقدرته ثانيا، وكذلك تدل يستلزم هذا كونه حيا، فإن الميت لا يكون قادرا ولا عالما. فالقادر العالم لا يكون إلا حيا، وكذلك الإرادة تستلزم الحياة. فالله عز وجل خلق هذا الكون بإرادته سبحانه وتعالى وبمشيئته. فإذا الإرادة تستلزم ماذا؟ تستلزم كونه حيا. فإذا الحياة، صفة الحياة لله جل وعلا ثابتة بالسمع بالكتاب والسنة وبالعقل الصريح. الصفة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الجملة هي صفة السمع، وهي أيضا صفة ذاتية، وهي كذلك سمعية عقلية. فهي صفة ذاتية لا ينفك الله عز وجل عنها، وهو موصوف بها دائما وأزلا وأبدا، وهي سمعية عقلية ثابتة بالسمع الصحيح بالنقل الصحيح وبالعقل الصريح. فمن جهة السمع فصفة السمع من جهة السمع ومن جهة الخبر فصفة السمع ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة ومن أسمائه الحسنى السميع. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع، إثبات صفة السمع، وأرى. وكذلك في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكذلك في قوله تعالى: أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أما الدليل من السنة ففيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وهذا الحديث مروي في الصحيحين مطولا. وهنا تنبيه، وهو أن السمع في كتاب الله عز وجل يطلق على معنيين. السمع في كتاب الله عز وجل يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول إدراك الأصوات وفهم معناها، وهذا هو السمع العام الذي لا يخرج عنه شيء، فقد أحاط سمعه سبحانه وتعالى بكل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء كما قال سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها. وفي رواية: تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا الحديث رواه الإمام البخاري معلقا مجزوما به، ووصله النسائي وغيره، وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري. المعنى الثاني للسمع في كتاب الله عز وجل هو سمع الإجابة والإثابة والقبول، وهذا هو السمع الخاص، وذلك في مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وفي مثل قول المصلي عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. فإذا الأول هو سمع عام، وهو إدراك الله عز وجل للأصوات وفهمه لمعناها سبحانه وتعالى، ويعني وإدراك معناها سبحانه وتعالى، فهو يعني يدرك المعنى ويدرك الصوت ويسمعه ويعلم معناه. والمعنى الثاني للسمع هو السمع الخاص بأولياء الله عز وجل. إذن الأول عام لجميع المخلوقات، أما الثاني فهو خاص بأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين الصالحين، فهو يسمع دعاءهم ويجيبه، بمعنى أنه يجيب دعاءهم ويثيبهم على ما يقولونه من الكلم الطيب، وكذلك يقبل أقوالهم الصالحة. وذلك في مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي يجيب مجيب للدعاء ويثيب صاحبه ويقبل دعاءه. وفي مثل قول المصلي عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، أي أثاب الله من حمده على نعمه وعلى أسمائه وصفاته. هذا إذن إثبات السمع من جهة السمع. أما من جهة العقل فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحي إذا لم يكن سميعا بصيرا متكلما كان متصفا بضد ذلك من العمى من الصمم والخرس، من العمى والصمم والخرس، وهذا ممتنع في حق الرب تعالى، فيجب أن يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما. انتهى من مجموع فتاوى المجلد 16 صفحة 55 و300، وهو تمام الكلام السابق الذي ذكرناه. إذن يقول الحي إذا لم يكن سميعا وبصيرا ومتكلما فيكون متصفا بضد ذلك من العمى والصمم والخرس، فإذن السمع من صفات الكمال، وهذا الخلق يدل على أن هذا الخالق حي، والحي من كمال حياته أن يكون سميعا وبصيرا ومتكلما، وإلا كان أعمى وأصم وأخرس. وهذه الصفات، صفات النقص والعيب، ممتنعة في حق الرب جل وعلا. فإذا صفة السمع ثابتة بالسمع، يعني بالخبر عن الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وكذلك في ثابتة، هذه الصفة صفة السمع ثابتة بالعقل الصريح. الصفة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي صفة البصر، وهي كذلك صفة ذاتية سمعية وعقلية، سمعية عقلية. صفة البصر مثل صفة السمع وصفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم هي صفة ذاتية، فإن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة، بصفة البصر، دائما وأزلا وأبدا، وهذه الصفة لا ينفك عنها أبدا سبحانه وتعالى. وكذلك هي سمعية عقلية ثابتة بالسمع، يعني بالخبر وبالنقل، وكذلك ثابتة بالعقل الصريح، ثابتة بالنقل الصحيح والعقل الصريح. فأما من جهة السمع أي الخبر، فصفة البصر صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، ومن أسمائه الحسنى البصير. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذن صفة البصر ثابتة بالكتاب. أما السنة فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. هذا من جهة النقل. أما من جهة العقل فقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحي إذا لم يكن سميعا بصيرا متكلما كان متصفا بضد ذلك من العمى والصمم والخرس، وهذا ممتنع في حق الرب تعالى، فيجب أن يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما. فإذا كونه سبحانه وتعالى بصيرا، إثبات إذن صفة البصر ثابتة بالعقل الصريح، أيضا بالنظر إلى مخلوقات الله عز وجل، إلى خلق الله سبحانه وتعالى، إلى هذا الكون، إلى خلق الله عز وجل وخلقه لهذا العالم، وكذلك خلقه للمخلوقات في هذا العالم الكبير. وكذلك من الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الفقرة صفة الكلام، وهي صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه. صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام وجنسه، فالله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا ودائما وأبدا، فصفة الكلام لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا. فالخرس ممتنع في حق الرب تعالى، الله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا، دائما وأزلا وأبدا، والخرس ممتنع عنه سبحانه وتعالى. فإذا هي صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام وجنسه، وكذلك هي صفة فعلية باعتبار آحاد الكلام. باعتبار آحاد الكلام، صفة الكلام لله تعالى صفة فعلية، فعلية، فالله تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء. فالله عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته، يتكلم متى شاء وكيف شاء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السلف وأئمة السنة فيقولون إن كلام الله صفة ذات وفعل، صفة ذات وفعل، فهو يتكلم بمشيئته وقدرته، هذه صفة ذات، الصفة الفعلية، كلاما قائما بذاته، هذه الصفة الذاتية. وأما السلف وأئمة السنة فيقولون إن كلام الله صفة ذات وفعل، فهو يتكلم بمشيئته وقدرته، هذا متعلق إذن بالصفة الفعلية. كلاما قائما بذاته، هذا متعلق بالصفة الذاتية. نعم. وكذلك صفة الكلام صفة سمعية عقلية، أي ثابتة بالنقل الصحيح وبالعقل الصريح، لأن الأدلة نوعان: أدلة سمعية وأدلة عقلية. لهذا يقول الكفار وهم في النار يوم القيامة، يقولون وقالوا، يقول الله عز وجل حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالكفار لا سمع صحيح ولا عقل صريح، خالفوا الأدلة السمعية والأدلة العقلية، تعطل سمعهم وعقلهم وأبصارهم، فهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، هذا متعلق بماذا؟ بالقلب، العقل. وفي آذاننا وقر، الأدلة السمعية، ومن بيننا وبينك حجاب، فهم لا يسمعون ولا يرون ولا يبصرون ولا يعقلون. إذن صفة الكلام صفة سمعية، فمن جهة السمع أي الخبر، فصفة الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة. فمن الكتاب، ففي الكتاب عفوا جاءت آيات كثيرة في إثبات صفة الكلام، منها قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكذلك قول الله تعالى في معرض إخباره عن تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، أي أن الله عز وجل نادى موسى من جانب الطور الأيمن، جبل الطور المعروف، وقربناه نجيا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي هو اسم على مسمى، هو كتاب بدائع الفوائد، يقول في المجلد الثاني صفحة 14-500: فناداه وناجاه، والنداء والنجاء أخص من التكليم، لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب. إذن كلام الله عز وجل مسموع، مسموع، كلام الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع، وهو مكون من حرف، من حروف، كما جاء في الحديث الصحيح: لا أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو كذلك يتكلم بصوت يسمعه الذي يكلمه، لهذا قال هنا: وناديناه من جانب الطور، والنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب يسمعه أيضا المناجى. هذا الدليل من كتاب الله عز وجل. أما الدليل من السنة فقد جاء في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، وهو مروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال له آدم، قال لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. اصطفاك الله بماذا؟ برسالاته وبكلامه. وكذلك ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله، فينادي بصوت إن الله، أو ينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فينادى بصوت، يعني ينادي الله عز وجل آدم بصوت، وقد جاء في بعض الروايات: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكذلك ما روته أو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها عفوا في قصة الإفك، أنها قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ولشأني في نفسي، قالت عائشة، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قالت هذا لفرط تواضعها، يعني قالت: ما كنت أنتظر أن ينزل في قرآن كلام الله عز وجل يتلى إلى يوم القيامة، إنما كان تنتظر كما جاء في هذا الحديث أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها من الإفك الذي رماها بها الذي رماها به المنافقون. فإذا فهذا في إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وقد جاء في حديث ابن مسعود إذا الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي، فالله جل وعلا يتكلم بكلام مسموع بخلاف أهل الكلام المذموم الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي وأنه لا يسمع. وهذا فهذا القول هذا القول المنحرف والمخالف للكتاب والسنة وقول السلف، هذا من جهة السمع. أما من جهة العقل فقد ثبتت أيضا صفة الكلام لله جل وعلا، وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحي إذا لم يكن سميعا بصيرا متكلما كان متصفا بضد ذلك من العمى والصمم والخرس. إذا لم يكن متكلما يكون ماذا؟ يكون أخرس. وهذا ممتنع في حق رب تعالى، فيجب أن يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما. إذن في الصفة السابقة وهي صفة البصر فهذه أيضا ثابتة بالعقل، فالله جل وعلا يمتنع أن يكون أصم سبحانه وتعالى، وأن يمتنع أو عفوا أو يمتنع أن يكون أعمى سبحانه وتعالى، لأن العمى من صفات النقص. كذلك في هذه الصفة وهي صفة الكلام، فإن الله عز وجل يمتنع أن يتصف بالخالص لأنها صفة نقص، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال. الصفة السابعة وهي الصفة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، وهي من الصفات التي ينفيها المعتزلة، هذه الصفة هي صفة المشيئة. وصفة المشيئة لله جل وعلا هي صفة ذاتية سمعية عقلية، فالله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الصفة صفة المشيئة صفة ذاتية، فهو موصوف بها أزلا وأبدا ولا ينفك عنها أبدا سبحانه وتعالى، وهي كذلك ثابتة بالسمع والعقل بالنقل الصحيح والعقل الصريح. أما من جهة السمع أي من جهة الخبر، فصفة المشيئة صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة. ففي الكتاب جاء قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. وهنا قال وفي هذه في أول الآية وفي آخرها قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالمشيئة هي الإرادة الكونية الشاملة النافذة التي لا يتخلف عنها شيء، ويقابلها الإرادة الشرعية الدينية التي تتضمن المحبة والرضا. فالإرادة الشرعية هي أمره سبحانه وتعالى، والإرادة الكونية هي خلقه. ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالهداية والإضلال متعلقان بمشيئة الله عز وجل الكونية القدرية. فإذا صفة المشيئة ثابتة بالكتاب. أما بالسنة فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها ولكل واحدة منهما ملؤها. فإذا قال يقول في الله عز وجل في هذا الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباده، فأثبت لنفسه المشيئة سبحانه وتعالى. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما علي ملؤها. والأحاديث في هذا كثيرة. هذا إذن من جهة السمع ومن جهة النقل، فإذا صفة المشيئة ثابتة بالكتاب والسنة. أما من جهة العقل فقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الخلق يستلزم الإرادة، فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوصة دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك. إذن هذا ما يسمى بالإرادة المخصصة. فكون الشيء مخلوقا على وصف مخصوص ومقدار مخصوص من الله جل وعلا دل على أنه أراد أن يكون على هذا الوصف وعلى هذا على هذه الصفة من الخلق، فدل على أن الإرادة أن هذا الخلق أن هذا العالم ومخلوقاته ومخلوقات الله أن هذا العالم وما ومخلوقات الله عز وجل تدل على كون الله عز وجل موصوفا بصفة الإرادة. فإذا صفة الإرادة ثابتة بالعقل كما أنها ثابتة بالسمع أيضا. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.